Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت 8 من شهر 8 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اتهامات متبادلة بين الجيش والحركة الشعبية بخرق الهدنة في جنوب كردفان. تنسيقية لجان المقاومة بأبو كارينكا تدين الانتهاكات المستمرة للدعم السريع بالمنطقة. منظمات مجتمع مدني ونشطاء يطلقون حملة حماية الحق في الحياة لمختلف أرجاء السودان. ارتفاع في مناسيب المياه في جميع القطاعات، ووزارة الري تدعو المواطنين للحيطة والحذر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اتهمت الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز آدم الحيلو أمس حكومة الفترة الانتقالية بارتكاب خروقات جديدة بمنطقة خور الورل الواقعة تحت سيطرة الحركة جنوب شرقي الدلم، وتربط منطقة خور الورل بين المنطقة الغربية وكاودة. وبحسب بيان صادر من الحركة، فأن هذه الخروقات تجددت بالأمس بقيام ميليشيات الحكومة تحت قيادة المدعو شيريا وآخر ملقب بأبو ربط باستخدام القوى العسكرية لعبور مراحيل بالمسار الشرقي المختلف حوله، متجهاً إلى منطقة القوس، الأمر الذي تسبب في نزوح العديد من المواطنين من مناطق رجول المرافعين والزلطايا ومناطق أخرى. وأدان السكرتير العام للحركة عمار أمون في بيان له أمس أدان هذه الخروقات والانتهاكات الجديدة، وعربت الحركة عن أسفها لهذا المسلك العدواني. وأكد عمار في بيانه أن الحركة الشعبية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الممارسات التي تستهدف المواطنين بمناطق سيطرتها، ولن تتردد في الدفاع عنهم وحمايتهم، مشير إلى أن هذه الخروقات أكدت ما ذهبت إليه الحركة بخصوص تعيين الوالي الجديد، حيث تأكد فعليا بمجرد توليه الحكم وقوع هذه الأحداث المؤسفة حسب ما جاء في البيان. اتهمت القوات المسلحة أمس الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز آدم الحيلو بالهجوم والاعتداء على مرحلة الرعاة العائدين من الجنوب إلى الشمال والقوى التي تعمل على تأمينه والتابعة للقوات المسلحة. واتهم بيان الجيش الحركة الشعبية بنصب الكمائن وزراعة الألغام في طريق المرحال بمنطقة خور الورل، الأمر الذي أدى إلى إسحاق أرواح العديد من المواطنين والقوات النظامية وتدمير معدات عسكرية ومدنية. وأكد بيان الجيش قيام القوات المسلحة بواجب التأمين اللازم لحركة المواطنين وضمان ممارسة حياتهم الطبيعية مع التزامها التام بوقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة. أدانت تنسيقية لجان المقاومة بأبو كارينكا بولاية شرق دارفور انتهاكات قوات الدعم السريع المتنوعة على مواطني محلية أبو كارينكا، وتتمثل هذه الانتهاكات بحسب تنسيقية أبو كارينكا في حلق رؤوس الشباب وإصهار الإرهاب والترويع بالصياد والانتشار الكثيف داخل المقاهي ومحلات الشاي ومشاغلة الفتيات داخلها، هذا إلى جانب قيام هذه القوات بتكريش العربات المدججة بالدوشكات والأسلحة الثقيلة وسط الأسواق وفي حرم منازل الأسر بكل استفزاز وسخرية. وعبرت التنسيقية في بيانها رفضها واستنكارها الشديدين لما أسمته بالسلوك البربري الوحشي لهذه القوات دون أي مسوغ قانوني أو مبرر. وأكد البيان أن أفعال وممارسات هذه القوات تتنافى وتتجافى مع قيمنا وأهدافنا وأهداف ومبادئ الثورة المجيدة التي ظلت تنادي بالحرية السلام والعدالة. وطالب البيان الجهات المسؤولة متمثلة في مدير الشرطة وقائد حامية أبو كارينكا والمدير التنفيذي للمحلية والجهات ذات الصلة بوقف هذا السلوك البربري الوحشي الذي تمارسه قوات الدعم السريع انتهاكا للحريات والحرمات في أبو كارينكا. أطلقت منظمات مجتمع مدني وناشطين حملة لحماية الحق في الحياة، وذلك في أعقاب مقتل وجرح المئات مؤخرا في عدد من مناطق السودان نتيجة أعمال عنف. وضمت الحملة عشرات من منظمات المجتمع المدني بينهم لجان المقاومة في عدة مناطق ومنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر وهيئة محامي دارفور، إضافة إلى ناشطين وصحفيين. وتطالب الحملة بحسب إعلان تأسيسها إلى حماية الحق في الحياة كحق غير قابل للتفاوض والإيقاف الفوري لإطلاق النار وعدم استخدام العنف ضد المدنيين بجميع أشكاله سواء قتل أو اغتصاب أو ترهيب. ودعت الحملة الجيش السوداني لتفعيل دوره في حماية المدنيين بمناطق النزاعات والشريط الحدودي، كما نادت الحكومة بتحقيق المحاسبة الفورية لضحايا الحرب، وشددت الحملة على ضرورة قيام الحكومة الانتقالية بتمليك معلومات جرائم القتل والعدوان ضد المدنيين العزل للرأي العام، مع نشر أسماء الضحايا وشرح ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها بشكل حاسم لمنع مسلسل الإفلات من العقاب. أعلنت وزارة الري ارتفاع مناسيب المياه في جميع القطاعات ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذي شهدت استقرارا، ودعت الوزارة الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. وفي ولاية نهر النيل أعلنت غرفة عملية الدفاع المدني والطوارئ بالولاية عن ارتفاع كبير في مناسيب نهر النيل والأبطراوي، وناشدت الغرفة جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف الأنهار والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات بأخذ الحيطة والحذر. ودعت الغرفة جميع المواطنين في ولاية نهر النيل إلى الابتعاد عن مجرى الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات. أعلنت شرطة ولاية القضارف عن ضبط 455 طبنجة في منطقة خورسوميت بمحلية الجريشة. وقالت الشرطة أن الأسلحة التي تم ضبطها كانت معدة للتهريب عبر الحدود ومعباة داخل شوالات. وبحسب بيان من الشرطة فأن الجنات تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة ولم يصب أحد من أفراد الشرطة، حيث تم استلام المضبوطات والوصول إلى نقطة شرطة سفا وبسلام. وأشاد اللواء شرطة صبر الله جابو مدير شرطة ولاية القضارف بالقوة التي نفذت العملية رغم ظروف الطقس القاسية وهطول كميات كبيرة من الأمطار. تعرض موكب عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور والوفد الاتحادي المتجه لمدينة حلف الجديدة لحادث تصادم بالقضارف، إلا أن أحدا لم يصب بأذى. ووقع الحادث نتيجة تصادم سيارتين من سيارات الورد مع أخرى كانت تقل الفريق شرطة الصادق علي إبراهيم ممثل وزارة الداخلية، وسيارة أخرى تقل بروفيسور جوم أكوندا مستشار رئيس الوزراء للسلام، ووجدي صالح ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير. ووصل وفد الحكومة الانتقالية برئاسة تاور عضو مجلس السيادة بسلام أمس إلى مدينة حلف الجديدة. وكانت مدينة حلف الجديدة شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات بين الحلفاويين والزغاوة في القرية عشر المرشي بحلف الجديدة أدت لمقتل 2 وإصابة 28 بجراح من الطرفين. أدت الأمطار الغزيرة التي حطلت بمدينة الضعين لإنهيار عدد من المنازل والمتاجر بأحياء العرب والتضامن والمطار والمهاجر بالمدينة، وناشد والي شرق دارفور محمد عيسى عليه وجميع مواطني الولاية بتوقي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الموانئ الخطرة لتفادي هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة، ووجه إليه والأجهزة الحكومية وجميع المواطنين بالشروع الفوري بفتح المصارف والمجاري الرئيسية في شوارع المدينة لتصريف المياه الراكدة داخل المنازل والشوارع. بحث وفد مقدمة بعثة الأمم المتحدة الجديدة للسودان أمس مع الجهاز المركزي للإحصاء دور الجهاز في الفترة الانتقالية في توفير كافة البيانات والإحصاءات التي تمكن القطاعات المختلفة في الإيفاء بالتزاماتها. وبحث مدير المركز علي محمد بالخرطوم أمس مع كبير مسؤولي الشؤون السياسية لإقليم إفريقيا بالأمم المتحدة ضمن فريق التخطيط ووفد المقدمة لبعثة الأمم المتحدة في السودان، بحث دور البعثة وأهدافها في الفترة المقبلة إضافة للمساعدات التي ستقدمها للسودان. وناقش اللقاء دور الجهاز المركزي في إجراء تعداد السكان والمساكن السادس والتعداد الزراعي الشامل المخطط تنفيذهما خلال العامين المقبلين، والتحديات التي تقابلهما من موارد ومساعدات فنية وقوى بشرية وتقنيات متقدمة حديثة. وأبدى كبير مسؤولي الشؤون السياسية بالأمم المتحدة العمل على إجراء اللازم لتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهاز المركزي للإحصاء خاصة في إجراء التعداد السكاني. الخبر الأخير في النشرة، أدانت لجان مقاومة كريل البلاغات التي فتحت في مواجهة ثلاثة من أعضاء تنسيقياتها ووصفتها بأنها كيدية، وطالبت في المقابل بملاحقة المجتمعين في منزل جمال عنقرة لما يمثل ذلك الاجتماع بحسب بيان صادر عن اللجان من تهديد لسلامة وصحة مواطني كريل. وجاءت البلاغات على خلفية تجمهر عدد من شباب لجان المقاومة بحي الحتان بأم درمان في ثالث أيام العيد الأضحى المبارك أمام منزل الصحفي الإسلامي جمال أنقرة، الذي استضاف الفريق أول شمس الدين الكباشي وبعض رموز النظام البائد من السياسيين والصحفيين في دعوة غداء وصفتها اللجان بأنها اجتماع للفلول في إطار الثورة المضادة. وهاجمت اللجان في بيان البلاغات التي وصفتها بأنها قرق لمقاومات العدالة لصالح عضو المجلس السيادي الفريق الكباشي، واتهم البيان السلطات في أنها أفرقت محتوى الحادث واختصرته في سلوك شخص واحد متناسيا ما كان يحاك في اجتماع ضم عددا كبيرا من الكيزان على حد تعبيره. وأكدت اللجان في الوقت نفسه إدانتها لسلوك الشخص الذي حتف بعبارات لا تشبه المجتمع السوداني، قائلة أنه سلوك لا يوثق روح ثورة ديسمبر المجيدة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. فيها نقدم لكم حديث للدكتور عز الدين قمر الدين، الطبيب الاختصاصي بالمستشفيات البريطانية، وهو بيتحدث حول مرض الكورونا، أعراضه، طريقة انتقاله وسبل الوقاية منه. فلنستمع للدكتور عز الدين قمر الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا في ربوع وطننا الحبيب خارجي وداخله، إخواني وإخواتي. الليلة عايز أتكلم عن موضوع شغل العالم كله بأسره في الأسابيع أو في الشهور الماضية دي، اللي هو موضوع فيروس كورونا سارس كوف 2 المسبب لكوفيد 19. ففي يوم 31/12 من السنة اللي فاتت، اللي هو رأس السنة اللي مضت، أخبرت منظمة الصحة العالمية WHO بمجموعة من حالات النيمونيا، التهاب الصدر أو النزلات بتاعة الصدر الحادة في واحدة من المدن الصينية بقولها وهان في محافظة هوباي. فبعد سرعان ما كل WHO وكل الخبراء للأمراض المعدية فاتوا وبحثوا عنها، ولقوا انه بعض فحوصات وجدوا انه المسبب لهذه المجموعه الكبيره فجاه اصيبت بهذا الالتهاب الرئوي هو فيروس اسمه سارس كوف، واللي هي هسه بيقولوا عليها بيسبب مرض كوفيد 19. وهي عائلة سارس كوف دي، هي عائلة من الفيروسات أساسا معروفة، والله السارس مسببة للنزلات من زمان معروفة، وبتتراوح نزلاتها من خفيفة لالتهابات رئوية حادة. لكن النوع ده وجد انه يعني شوية نزلات كانت في حالات وفاة وأشكال كثيرة، ووجدوا انه برضو النوع ده اللي هو الفيروس بتاع المتعارف عليه فيروس الكورونا سموه سارس كوف 2، ومسبب للمرض اللي هو اسمه كوفيد 19 اللي هو مرض الالتهاب بتاع الكورونا اللي هسه كل الناس اللي هو شمال جنوب اوروبا كل العالم كورونا كورونا كورونا. صحيح لقوا برضو ارتباط انه الفيروس قد يكون جاء من بعض الحيوانات اللي هو لقوه في بعض الحيوانات، لكن كثير من النظريات هسه بتتداول، في ناس بيقولوا لك انه اصلا مخلق جينيا، وده كلام النظريه دي ضعيفه، الاصل من انه هو واحد من الفيروسات اللي هي معروفه اللي هي اسمها سارس، اسمه هسه كوف سارس كوف 2، وهي صحيح هي زونوتيك، لكن حتى الان ما اثبتوا الانتقال من الحيوان الى الانسان، كل الانتقال اللي اثبت الان هو من الانسان للانسان. صحيح بعض الاسماك في منطقه في سوق الاسماك في منطقه اللي نبع منها في الصين وجدوا انه الفيروس ده برضه موجود، وموجود برضه في الخفافيش وموجود في بعض الحيوانات، لكن لحد هسه ما وجدوا انت يعني دليل قاطع انه انتقل من الحيوان للانسان، لكن موجود في الحيوان ودي مثبته. نجي نتكلم عن انتقال المرض، وزي ما قلنا قبل شوية يا جماعة انه بينتقل من الانسان المصاب للسليم، وحنتكلم كثير عن طرق انتقاله الانسان حتى المصابين. في حاجة مهمة هنا لابد من نذكرها، انه ما كل المصابين بالمرض بيكون عندهم يعني التهاب حاد ويعني مرض خطر ويعني تليف في الرئة وغيره، لا ده قليل جدا. 80% من المصابين بيكون عندهم أعراض خفيفة جدا، وأعراض يعني زي النزلة العادي بتجينا دائما دي وبتروحوا، ومنهم برضو من 80% من غير أعراض، يعني بيكون حاملين المرض لكن الفيروس لكن ما عندهم أعراض. حوالي 14% هم بيكونوا عندهم يعني مرض أعراض شديدة، أعراض شديدة وقد تحتاج يعني لتنويم في المستشفى. 6% هم بيحتاجوا هم يعني عندهم أعراض ثقيلة جدا ومرض خطير والتهاب حاد، وقد يحصل يعني يحتاجوا لعناية مركزة إنه يخش العناية المركزة. فأي مريض اضطر إنه يخش العناية المركزة الفئة دي غالبا هي اللي بيحصل فيها الموت. عشان كده يا جماعة نسبة الوفيات في الكورونا عالية، هي تتراوح من 3-6% حتى في الدول المتطورة. فأنا تكلمت عن الأعراض ليه؟ لأنه يا جماعة الانتقال من المصاب إلى الغير مصاب عادة بيحصل من الإنسان اللي عنده أعراض. كل ما قلت أعراضك وكانت أقل حدة أنت ما بتكون معدي زي الإنسان اللي عنده أعراض يعني حادة. أي كل ما زادت الأعراض كل ما زادت حدة الانتقال. الإنسان لو كان مريض شديد بيكون معدي شديد. عشان كده يا جماعة الإنسان اللي يكون عنده أعراض شديدة إن شاء الله في نهاية الحلقة بننصحه كيف إنه يعني يتبع الإجراءات اللازمة عشان يحد من عدوته للآخرين. طيب نجي نتكلم عن طريقة الانتقال. الفيروس يا جماعة موجود في كل سوائل الجسم عدا العرق، موجود في اللعاب، موجود في الربو يعني لو قحينا لو بزغنا، موجود في البول، موجود الله يكرمكم في البراز، موجود في الدم، موجود في كل سوائل الجسم. بالتالي هذه سوائل كلها للإنسان المصاب، يعني للإنسان المصاب زي ما قلنا أعراض حادة موجودة في كل هذه السوائل. إذا قحيت بيكون موجود في الجو بالتأكيد، وهسه وجد إنه ممكن يعيش في الجو لمدة 3 ساعات، أو قد يسقط في أي سطح من أسطح المنزل ولا المكتب ولا العربية الراكبة ولا أي شيء. هو ممكن يعيش على الأسطح الخشبية، على الأسطح البلاستيكية، على الأواني، على الملابس كلها بيعيش بدرجات متفاوتة. في الأسطح البلاستيكية بيعيش حتى 12 ساعة، في الأسطح الخشبية بيعيش ساعات أقل، في الملابس بيعيش ساعات يعني من 3 إلى 6 ساعات. في داخل بيوتنا إذا كانت مكيفة دائما درجة الحرارة من 22 إلى 25 درجة مئوية في الرطوبة العالية زي رطوبة المكيف، ممكن يعيش في الغرف دي 5 أيام. بالتالي الناس من هذه ممكن يعني تستشف كيف إنه الفيروس هذا ممكن ينتقل بشكل سريع وسريع وسريع، ومحتاج لوقاية. ونحن حنجي نتكلم عن طرق الوقاية إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. طبعا يا جماعة قبل ما أتكلم عن الوقاية، العمر له أثر كبير في العدوى وفي المرض، يعني حدة المرض. الأعمار الكبيرة عادة أكثر من 70 هي يعني معرضة للمرض، وهي تلقط العدوى بشكل سريع، وبرضو المرض بيكون عند هذه الأعمار مرض يعني بجد خطير. وكل ما زاد العمر ومن أكثر من 80 سنة بيكون المرض يعني صراحة فتاك، وأغلبهم بيموتوا. فبالتالي ننصح الـ يعني كبار السن من الاختلاط، من تتبع كل إجراءات الوقاية والحيطة والحذر اللي حنتكلم عنها. صحيح في الأعمار الصغرى أو الأطفال الحالات قليلة، لكن برضو سجلت بعض الحالات. في الأعمار السنين الوسطى بصحيح يعني هم المرض قد حتى لو انتقلت لهم العدوى بيكون عدوى خفيفة وبتنتهي. لكن الشيء المهم جدا انه مش الاعمار الكبيرة فقط هي العرضة وهي المرض بالنسبة لها اذا اصيبت بهذا الفيروس اللي هو الكورونا بالمسألة بتكون خطيرة. لا، برضو الناس يا جماعة اللي عندهم ضعف في المناعة، زي ما ناس السكري، والناس اللي عندهم سرطانات، والناس اللي عندهم فشل كلوي، والناس اللي عندهم ضعف في القلب في عضلات القلب، والناس اللي بيستخدموا الاستيرويد زي ما بنقول، ديل كلهم فئات مناعتهم أقل قليلة، هم برضو عرضة زيهم وزي الناس الكبار. بالتالي نحن برضو بننصحهم ديل هم يضعوا يعني إجراءات احترازية أكبر، ولأنه زي ما أنا قلت إنه المرض ده يا جماعة النسبة مسألة نسبة الوفيات 3 إلى 6% هي نسبة عالية، ما نسبة يعني نسبة قليلة. وقد يتساءل الناس ليه بس يا أخي الجوطة والقومة والقعدة في ما في، كانت الإنفلونزا دي بتجينا وتمشي والنزلات بتجينا وتمشي، ما في واحد سأل عنها، ما في زول سأل عنها وكده، ليه بش هصل. الموضوع إنه نسبة الوفيات في هذا المرض عالية، وعالية وين؟ في أوروبا وفي أمريكا وفي الصين، في مكان يعني في خدمات صحية حقيقية يعني متقدمة. فبالتالي بعد ذلك نسبة الوفاة 3 إلى 6% هي دي نسبة عالية جدا في الظروف، اللي ظروف زي ما ظروفنا نحن وظروف آخرين زينا في السودان مثلا بتكون النسبة بالتأكيد أعلى. وفي إيطاليا لأنه نسبة الأعمار المتقدمة كثيرة، نسبة يعني في السكان نسبة أعمار الكبار كبيرة، النسبة الوفيات كانت عالية جدا جدا. حتى الآن الوفيات عندنا في بريطانيا اتجاوزت 4%، ودي نسبة عالية جدا، يعني في كل 100 بيموتوا 4. فبالتالي والوفيات دائما يا جماعه كثير ما تحصل في الفئات اللي انا قلتها، يا الكبار او مناعتهم قليله بسبب المرض او بسبب تعاطي بعض الادويه زي الاستيرويد او بسبب الكبر يعني. طيب نجي يا جماعه زي ما قلنا انه دايرين نتكلم عن الاعراض. شنو أعراض المرض؟ طيب يا جماعة أعراض المرض أولا هي الحمى، والحمى دي وجدت في غالبية يعني المرضى، هي من أهم الأعراض. والحمى لازم تكون درجة الحرارة 37.8 من عشرة مئوية وما فوق، دي بنقول على دي حمى، محتاجين نخد بالنا إنه في حمى. والقحة ناشفة، ما القحة اللي فيها لعاب، لا القحة الناشفة، القحة الناشفة، القحة اللي فيها لعاب قد يحصل، لكن القحة الناشفة هي دي يعني لازم ترفع جرس الخطر. طيب برضو البزاق، وفي بعض الأعراض بتحصل لكن ما عند كل الناس في المرض المتقدم أو الفئة اللي 20% اللي أنا ذكرتها، 14% منها حالات تستوجب المستشفى وإنه الواحد يرقده في المستشفى، و6% محتاجة لإنه الواحد يمشي العناية المركزة وحالته بتكون حرجة، بيكون فضيق في النفس يا جماعة، وبيكون طبعا بالتأكيد في فشل في الجهاز التنفسي أو هبوط تام في الجهاز التنفسي وتليف في الرئة. في بعض الأعراض عند بعض الناس لكن ما حاجات يعني بتحصل عند كل الناس، في وجع راس وفي ألم المفاصل وفي الالتهاب بتاع الصدر ده وكده، يعني بيحصل يعني الخفيف يعني في دي بعض الأعراض بنسبة أقل من النسبة اللي أنا قلتها. أهم شيء الحمى والقحة الناشفة دي يا جماعة، والفتر الشديد الواحد جسمه كله مكسر كويس، والبزاق الكثير ده، وبعدين يا جماعة ضيق النفس. ديل العراض ديل يا جماعة، لو العراض ديل تعرفهم كويس، ديل لو من جول لازم تبلغ من أي مؤسسة صحية أو تعزل نفسك. فدي الأعراض يا جماعة بتاعت الكورونا فيروس. طيب يا جماعة من الأعراض ومن طريقة الانتقال أن إحنا نقدر نخلص للآتي، إنه الوقاية تتطلب ماذا؟ طالما المرض ده موجود يا جماعة على الأسطح، والمرض ده موجود الله يكرمكم، الواحد لو فات تبرز وما غسل كويس ولا نايف في البزاق ولا وفي اللعاب، لازم يا جماعة غسل الأيادي. غسل الأيادي مهم جدا، وهسه أثبتت إنه يا جماعة غسل الأيادي ده من أنجع الأشياء المازم، غسل الأيادي وغسل الأسطح وتنظيفها، وبال يا جماعة بأي كحول، أي كحول عندكم تنظف الأسطح بشكل جيد جدا. طيب لبس الكمامات، في ناس سألوني عنه كثير، صحيح لبس الكمامات يا جماعة مهم، وبزادت أهميته بعد ما إنه اكتشف حديثا أمس ولا أول أمس إنه المرض ده يا جماعة بيتعلق في الجو وبيعيش في الجو مدة أكثر من 3 ساعات. بالتالي لبس الكمامات بيقلل من الإصابة بنسبة 80%. أيوة. طيب الناس المصابين يا جماعة، يعمل لازم يعني أنت لمن تقح لازم يا جماعة تغطي فمك. الناس اللي عندهم يعني نزلة أو مشتبهين في نفسهم ممكن يكون عندهم الموضوع، هم لازم يأخذوا الحيرة والحذر، هم أنفسهم تغطي فمك يا جماعة، لمن تعطس تغطيه بمنديل، تشوف منديل، ولمن تتخلص من المنديل يا جماعة تتخلص منه في حاجة مقفولة، سواء كان في الاسم شنو ده في السلة مقفولة ولا كده ولا اي محل، عشان انه ما هو ما يكون ذاته مصدر للهنايده للعدوى. كويس صحيح، في ناس برضو بيقول لك يا جماعه نستخدموا فيتامين سي والكلام، يا جماعه اي المساله ما مساله فيتامين سي، صحيح هو بيساعد عليه انه بيزيد المناعه وما غيره، لكن المطلوب هنا انك تتغذى تغذيه متوازنه ما في دراسة عملت في انه فيتامين سي ده هو وقائي، عشان الناس ما تبلع فيتامين سي وتفتكر انها هي توقد عن المرض. نو ده ما ده ما في كلام زي ده، ما في. الشيء اللي بيحصل الاتي، انك تتغذى غذاء يعني كل فيه كل المكونات الغذائية اللي انت جسمك محتاجة، وتتناول غذاء اللي هو متوازن فيه كل القيمة الغذائية. طيب تاني الحاجات اللي يا جماعة مفروض نعملها من الوقاية، الطباخة بشكل جيد. يا جماعة زي ما قلت لكم هذا الفيروس وجد في الحيوان، ما معروف في أي حيوان. لازم نطهي اللحم، اللحم حقنا طهاية، والبيض برضو موجود فيه أحيانا، لازم نطهيه بشكل جيد جدا جدا يا جماعة. طيب هذه هي الأشياء اللازم نأخذها الوقاية، فالنظافة هي مهمة جدا جدا، ولبس الكمامات والغذاء المتوازن ده كله يا جماعة ده شيء مهم جدا عشان نقبيه نفسنا. طيب إذا أصيب الإنسان ويعني هو أو ما عندنا، ما أعتقد عندنا الـ إمكانيات الفحص بشكل سريع، لكن من خلال الأعراض دي الواحد بيقدر يمتهم نفسه وشايف إنه هنا. طيب حسب ما موجود هنا عندنا هنا في بريطانيا حصل الآتي، إنه إذا الواحد ساكن لوحده يعزل نفسه ويتخذ كل الإجراءات اللي قلناها دي لمدة أسبوع عن الناس، وما يختلط وكده، يعني حتى ما يمشي يعني حتى الصلاة في جماعة لا شيء، يعزل نفسه تماما ولمدة أسبوع إذا ساكن برا. طيب إذا ساكن مع أسرة يعزل نفسه والأسرة، هنا في هنا في بريطانيا بالعزل أنت والأسرة لمدة أسبوعين مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية. هذا هو اللي بيحصل هنا إن شاء الله. جماعة كثير برضو من الناس بتسألوا إنه هذا الفيروس ما بيعيش في درجة أقل أكثر من يعني درجة الحرارة الشديدة غير ملائمة لعيشة هذا الفيروس، بالتالي نحن في المناطق الحارة مثل السودان وغير مثل السودان وكده نحن ما بيجينا أبدا. والله يا جماعة الكلام ده هو يعني الكلام ده ما صحيح بشكل كامل، وزي ما قالوا كثير من الناس وكلامهم صحيح كان في السعودية بحرارتها وغيره، لكن طبعا في اختلافات. أنا أقول صحيح أكثر من 27 درجة مئوية الفيروس ده ما بيعيش لفترة طويلة، ودي أثبتت، وحرارتنا دائما ما تتجاوز 27 درجة مئوية. لكن عندنا يا جماعة بيوت مكيفة، عندنا مستشفيات مكيفة، عندنا فنادق مكيفة، عندنا سيارات مكيفة، وعندنا أماكن برضو درجة حرارتها أقل من ده. ففي الأماكن المكيفة زي ما أنا ذكرت قبل ودرجة حرارتها أقل من 27 من 22 ل 25 زي ما بالضبط في البيوت المكيفة وفي المستشفيات والفنادق والغيره من الفيروس بعيش 5 أيام في الرطوبة دي، رطوبة المكيف دي تعيش 5 أيام. بالتالي يا جماعة برضو في احتمال، مع أننا صحيح ما أقول للناس برضو الناس اللي بيقولوا أنه نحن أقل احتمالية صحيح، لكن برضو عندنا فرص أنه ينتشر باعتبار أننا في الدرجة المطلوبة لتكاثر لعيشة هذا الفيروس موجودة. وده اللي داير اقوله في الكلام، عشان كده الناس تاخذ الحيطه والحذر، يعني ما المساله يعني خلاص نحن حرارتنا عاليه والفيروس ما بيعيش، لا في ممكن برضه يا جماعه. طيب يا جماعه نجي للعلاج. ما في لحد حتى الان زي ما ذكرته ما في علاج للفيروس او ما في حتى مصل وقائي في صحيح امصال، وحتى الدراسات يا جماعة اللي اتعملت عن الفيروس كثير منها أو حتى الإجراءات اللي بنتخذها كثير منها اعتمدت على الفيروسات اللي من نفس العائلة اللي هي عائلة فيروسات السارس، فيروسات الالتهاب الرئوي الحاد في السابق اللي هي كانت السارس كانت في كورونا، نوع من الكورونا في 2003 في الشرق الأوسط والسعودية وغيره، فدي يعني من نفس العائلة. لكن الفيروس الهسة اللي موجودة اللي عندنا السارس كوف 2 ده العينه دي ما حد هسه ما في دراسات يعني فيها، فنحن بنعتمد على الدراسات ديك وفي في طرق الوقايه ويوميا بنكتشف شيء جديد. لحد هسه ما في وعود بتاعت امصال في مختبرات في امريكا في اوروبا في يمكن يعني، والمصل هسه فات من الطور بتاع فحصه في الحيوان للطور بتاع فحصه في الانسان، ففي وعود انها تظهر امصال، لكن حتى الان ما موجود اي امصال، ما موجود اي علاج مباشر للفيروس نفسه. في بعض الدول استخدمت الفيروس مضاد الفيروسات اللي استخدمت في الايدز الانتريتروفيروس، بيقولوا في بعض النجاح، لكن ما في علاج للفيروس ده، وده عشان كده يا جماعة ما في حتى وقاية. طيب بيحصل شنو كده؟ الإنسان يصاب بالفيروس، الإنسان لما يصاب بالفيروس بنعمل بأول حاجة بنديه صحيح مضادات حيوية، لأنه في يعني التهابات تانية بتحصل بكتيريا بسبب الفيروس بيضعفك وبيضعف الرئة، وبتحصل التهابات جانبية أو يعني أشياء تانية من نيمونيا من غيره جانبية تانية بتحصل، بنديه مضادات حيوية. الإنسان برضو لما تتطور المسألة وتبقى في يعني هبوط كامل في الجهاز التنفسي، بيحتاج لتنفس صناعي، بيحتاج لأكسجين، بيحتاج لعناية مركزة فيها كل الأشياء دي. لكن زي ما قلت لكم يعني يا جماعة، لما تحصل المسألة تمشي لحد العناية المركزة نسبة الحياة فيها ضعيفة بكل أسف يعني حتى الآن. بالتالي كل الأشياء اللي بنعملها هي دعم للجسم حتى إنه يقدر عشان ينتصر على الفيروس، أو دعم مناعته بنديه كل اللي بنقول لها في الطب سبورتيف ميديسين. طيب يا جماعة، من الإصابة الى الشفاء، اذا كان الانسان يعني الاعراض زي ما قلنا والمرض بحمد الله جه خفيف، بيحتاج له اسبوعين، اسبوع لاسبوعين اساس انه يتم شفائه بشكل كامل. واذا كانت نسبة الاصابة اكثر وكانت اضطر يعني استوجبت المستشفى انه يعني يرقدوا في المستشفى، فنسبة الإصابة أو المرض قد يدوم إلى 3 إلى 6 أسابيع قبل أن يتعافى الإنسان بإذن الله. ده إن شاء الله ده الشيء اللي بنقدر هسه نقوله. إذا كان في أي أسئلة وكده فنحن بنا يعني بنرحب بكل الأسئلة، وإن شاء الله نجاوب على بقدر ما تعرفنا عليه من فيروس، زي ما قلت لكم انه فيروس جديد. وحتى الان يوميا يعني بيحصل لنا يعني احنا ذاتنا ابديت انه نعمل ايش والحاصل شنو وكده، واكتشفنا كده والناس تعمل كده، يوميا بنغير في البروتوكول بتاع العلاج بتاعنا يوميا. فبالتالي لحد هسه في معلومات جايه، والفيروس زي ما شايفين هو ماشي يعني، ومتوقع في الاسبوعين اللي جايات دي في اوروبا تحديدا يحصل في بريطانيا يحصل يعني اعلى مستويات الاصابه.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي قدمنا فيه حديث للدكتور عز الدين قمر الدين الطبيب الاخصائي بالمستشفيات البريطانيه حول مرض الكورونا، الأعراض وطريقة الانتقال وسبل الوقاية. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم مني أطيب التحايا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر أحدي في حياة.
من حق الأهلي للشعبي، من حق الشعبي عليا، نبكي دكتور مع كمبي ولا كمبي في الحمدية.
رحم على الشهداء، رحموا بحياتهم.
Thank you. شكرا 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 لشباب ولجان بيوفروا لنا القوت. صامدين صابينها علشاننا. شكرا 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 لدكاترة بجابه الموت وعيونهم سهرانا. شكرا لأي ممرض أي ممرض شايل الهم عشان تحمينا من الفيروس والكورونا. لازم تفهم يا ابن العم طول بالك واقعد في البيت. طول بالك واقعد في البيت. انظر بتمعن في العالم والبحصل فيه من الأهوال ولا معقول شدة وبتزول شدة وبتزول. وببساطة أقول أغسل يدينك وتطهر ما تسلم لك أبدا على زول. والاكتشف الفيروس من الزمن الماضي حيبحث تاني وبالكحول عشان الفيروس حقنا زول ما عنده ضمير ما عنده ضمير. عشان الفيروس حقنا زول ما عنده ضمير ما
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعة فيضان نشيله من الحتة بتاعة الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
عشانك أنا يا بلد يا نيل يا بلدي يا حبوب أبو جلابي يوسف، يا بلدي يا حبوب أبو جلابي يوسف، سروال مرتوب سروال مرتوب، وجيب صوتي داري يوسف سيدي. يا سمح
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. اتهامات متبادلة بين الجيش والحركة الشعبية بخرق الهدنة في جنوب كردفان. تنسيقية لجان المقاومة بأبو كارينكا تدين الانتهاكات المستمرة للدعم السريع بالمنطقة. منظمات مجتمع مدني ونشطاء يطلقون حملة لحماية الحق في الحياة بمختلف أرجاء السودان. ارتفاع في مناسيب المياه في جميع القطاعات ووزارة الري تدعو المواطنين للحيطة والحذر. شرطة ولاية القضارف تعلن عن ضبط 544 طبنجة بمنطقة خورسوميت بمحلية القريشة، والشرطة تقول الأسلحة كانت معبأة ومعدة للتهريب عبر الحدود. تعرض موكب عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور والوفد الاتحادي المتجه لمدينة حلفة الجديدة لحادث تصادم بالقضارف ولا توجد إصابات. انهيار عدد من المنازل والمتاجر بمدينة الضعيم بسبب الأمطار الغزيرة، والوالي يناشد المواطنين بالابتعاد عن المناطق الخطرة. لجان مقاومة كرري تدين البلاقات التي فتحت في مواجهة ثلاثة من أعضاء التنسيقية وتصفها بالكيدية. اتبعوا إرشادات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.